بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 77 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه في بيان فضل الدعاء: والأصل التوبة ورد المظالم وتوجيه الهمة إليه تعالى.
ما شاء الله، يعني أنت عندما تدعو الله تبارك وتعالى من أهم أسباب القبول عند الله عز وجل أن تحقق لنفسك صدقا مع الله عز وجل من خلال توبة إلى الله، من خلال رد المظالم، من خلال أداء الحقوق التي بينك وبين الله وبينك وبين خلق الله تبارك وتعالى. أما أن تدعو الله عز وجل وأنت مصر على المعاصي، فهذا قد يعطى عين ما سأل، لكن لا يكون هذا مؤشر خير بالنسبة له. الإنسان إذا كان ظالما للخلق في حقوق مادية أو معنوية، فهذا أيضا لا يعني أن هذا الإنسان يعني لا يستجاب دعاؤه، والعياذ بالله، قد يعطى دعاءه وعين ما سأل، لكن يكون ذلك استدراجا له والعياذ بالله. لذلك إخوتي الأكارم، إذا أردت إجابة الدعاء فعليك أن تحقق هذه الأسباب.
والأصل أي في قبول الإجابة التوبة، أي حصولها بأن يجتنب الحرام في مأكله ومشربه وملبسه ومكسبه، لما رواه مسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه أنه ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فأنى يستجاب لذلك؟ ورد المظالم فإنه من أركان التوبة. وقال سفيان الثوري: بلغني أن بني إسرائيل قحطوا 7 سنين حتى أكلوا الميتة من المزابل وأكلوا الأطفال، وكانوا كذلك يخرجون إلى الجبال يبكون ويتضرعون، فأوحى الله عز وجل إلى أنبيائهم: لو مشيتم إلي بأقدامكم حتى تحفى ركبكم وتبلغ أيديكم عنان السماء وتكل ألسنتكم عن الدعاء، فإني لا أجيب لكم داعيا ولا أرحم منكم باكيا حتى ترد المظالم إلى أهلها، ففعلوا فمطروا من يومهم.
لذلك إخواننا، عندما يعني يصيبنا قحط فهناك سنة الاستسقاء. طبعا الاستسقاء له سنة وله فريضة، فسنته أن نجتمع بما ذكر الفقهاء بلباس يعني قليل مبتذل وكذا، ثم نصلي ركعتين وندعو وهكذا. لكن هذا الاستسقاء أيها الإخوة يعني هو كله سنة، الصلاة سنة والدعاء سنة وهذه الهيئات من اللباس كل ذلك سنن، لكن الاستسقاء الحقيقي هو بالتوبة ورد المظالم وترك المنكرات ورفع الفساد من الأرض، هذا هو الأصل في الاستسقاء. لكن نحن أيها الإخوة نغض النظر عن تلك الأشياء المنكرات، ونغض النظر عن قضية المظالم، ونتمسك بأدق السنن. ليه؟ يعني أنا الآن إذا بنزل على الاستسقاء وأقلب الثوب كما هو السنة، هذا شيء جميل، أول شيء غريب، هو أيضا شيء سهل، يعني مجرد أني غير ثوبي أقلبه وخلصنا. لكن انظروا أيها الإخوة، نحن كم يعني كم نسعى إلى تطبيق هذه السنن المباركة، لكن ننسى الفرائض. لذلك بعد أن نستسقي نقول: طب أين السقيا؟ نقول نحن في الاستسقاء حققنا سنته وتركنا فريضته، فلذلك ليس لنا وعد عند الله عز وجل بهذا الاستسقاء، ونسأل الله أن يستجيب لنا وأن يسقينا مع ذلك بمحض فضله وكرمه وجوده وإحسانه.
وتوجيه الهمة إليه تعالى، أي تخليص قصد القلب إلى جانب الرب وعدم الالتفات إلى ما سواه في المطلب، فإن همة الرجال تهد الجبال، بل هو من أركان الدعاء. قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين، وقال: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فالنافع هو الحضور، إذ المقصود الأنس به تعالى، وبه يرجى خير الخاتمة. فالنافع أي من الدعاء ولو من المأثور، هو الحضور أي مع الله في مجلس الأنس والسرور.
أما الإنسان أن يأتي بألفاظ وبأدعية وكلمات وجمل مستقاة من السنة النبوية أو من كلام الصالحين أو غير ذلك، فهذا الكلام أخوة كله إذا لم يكن معه حضور فهو في باب كرم الله تعالى. العجيب أيها الإخوة أن الإنسان أحيانا مثلا يقع بمعصية، تقول له يعني تب إلى الله عز وجل، يقول لك: ماذا أقول؟ يعني هل هناك أدعية؟ هل هناك أذكار أقولها؟ هو يتمسك فقط بالألفاظ، وهي ألفاظ مباركة لا شك، لكن نقول له: حقق التوبة في ظاهرك وباطنك. الإنسان أحيانا يتمسك فقط يريد أن يقول أقوالا، عندما تقول له مثلا ليس هناك ألفاظ محددة وإنما تب إلى الله، هو يظن أن ذلك أمر بسيط وأن ذلك أمر يعني سهل، خلاص نتوب إلى الله، كأنه لا يعرف الصلة إلا بالله إلا من خلال ألفاظ وكلمات.
إذ المقصود الأنس به تعالى،
سبحانه وتعالى،
الموجب للنور في الصدور. وأما الحور والقصور وسائر أنواع الحبور فالالتفات إليها نوع من التقصير والقصور، وبه أي بالأنس في حضرة القدس يرجى خير الخاتمة اللاحقة التي مدارها على العناية السابقة.
يا سلام، فخاتمة الإنسان عند وفاته نتيجة حسن عناية الله تبارك وتعالى به من الأزل، لذلك الخاتمة تظهر ما سبق في علم الله تعالى،
كما يشير إليه قوله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى. ويلازمه في الرخاء، أي يلازم مطلق الدعاء في الرخاء، أي في حال النعماء والآلاء.
وهذه قضية نقصر بها كثيرا، سبحان الله، نلجأ إلى الدعاء فقط عند الشدائد، عند البلاء، عند المرض، يعني قل ما تجد إنسانا مثلا منعم في الدنيا أنه يدعو الله باضطرار، كأن الغني استغنى بماله، وكأن الصحيح استغنى بصحته، وكأن صاحب المنصب استغنى بمنصبه، لذلك لا يدعو الله تبارك وتعالى. تلاقي سبحان الله مثلا إنسان يعني شاب وإنسان كبير، الكبير يأتي بأذكار ويدعو الله عز وجل ويستعين بالله، أما الشاب يعتمد على قوته، على صحته، على رشاقته وما شابه ذلك. وربما أحيانا استهزأ الشباب والصغار بأذكار وأدعية الكبار، يعني سبحان الله إنسان شاب راكب سيارة وسته ربما أو أمه يعني عم تقرأ أذكار وتدعو الله عز وجل بالحفظ وما شابه ذلك، هو يفعل يعني بعض الحركات يعني كأنه يلاعبها في ذلك. نقول يا مسكين، أنت الآن معرض عن الذكر والدعاء لاعتمادا على قوتك، على ذكائك، على خبرتك وما شابه ذلك، لكن والله ربما كانت هذه الأذكار التي تستهزئ بها من أمك أو جدتك أو بعض الكبار ربما كانت سببا لحفظك، سببا لعناية الله بك. لذلك لا تهزأ، وإنما تعلم أن تفتقر إلى الله في حال قوتك كما يفتقر غيرك إلى الله في حال ضعفه. إياك أن تعتمد على قوة أو على ذكاء أو على خبرة أو على مال أو على منصب أو غير ذلك، وإنما ليكن افتقارك إلى الله دائما لا ينقطع أبدا. نعم.
ليندفع البلاء أي في السراء والضراء، فورد: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. رواه الترمذي عن أبي هريرة والحاكم عن سلمان، وقال صحيح الإسناد. وروى البيهقي والخطيب عن جابر مرفوعا: لقد بارك الله في حاجة أكثر الدعاء فيها أعطيها أو منعها.
يعني أنت سألت الله في حاجة أكثرت فيها الدعاء، نقول له مجرد أنك أكثرت الدعاء هذا خير عظيم يعود لك في دينك ودنياك وآخرتك، سواء أعطيت هذه الحاجة أو لم تعط هذه الحاجة، مجرد أنك دعوت الله هذا خير لك. لذلك أنت احتجت إلى شيء، هذا الشيء قد يقدر لك أو لا، لكن عندما تدعو الله به فإنك ستنال عند الله خيرا أعظم من تلك الحاجة التي توجهت إلى الله بالدعاء بها.
ويرغب في دعاء ذي فضيلة دينية، أي من العلماء الأعلام والمشايخ الكرام والإمام العادل للأنام.
لكن لا يعتمد على دعائه وينسى أن يدعو هو. يعني اليوم إخوان بعض الناس بيكون بحاجة أو باضطرار أو ما شابه ذلك، يأتي إلى رجل صالح يطلب منه الدعاء، هذا أمر حسن، لكن نقول له أين دعاؤك أنت؟ لماذا لا تدعو أنت؟ يأتي مثلا الاستخارة، يأتي إلى بعض العلماء إلى بعض الصالحين يطلب منه الاستخارة، نقول له أين الاستخارة أنت منك؟ لذلك إخواننا أنت الآن تبدأ أولا بالدعاء في نفسك، ولا مانع أن تستعين بدعاء الصالحين، بدعاء الأولياء والعلماء وأهل القرآن وأهل الخير ودعاء الوالدين وغير ذلك من الأدعية التي وعد الله إجابتها. سبحان الله إخواننا، يعني حقيقة بعض الناس الآن يعني كأنه يظن أن الدعاء فقط من الصالحين، فقط من الأولياء. نقول له لا يا أخي، الدعاء الأصل فيه الاضطرار، ولا شك أنك عندما تدعو أنت في حاجتك تكون أكثر اضطرارا مما لو دعا لك غيرك. يعني إنسان مريض طلب مني أن أدعو له بالشفاء، أنا مهما كنت إخوانا لن أكون مضطرا بالدعاء كما لو دعوت أنت لنفسك. أنا أدعو لك، يعني أنا مثلا إنسان كذا أدعو لك، لكن دعاؤك في الأصل لنفسك أولى، فابدأ به ولا مانع أن تضيف إليه دعاء العلماء والصالحين وأهل الخير وما شابه ذلك.
فورد: ثلاثة لا ترد دعوتهم.
الله.
وتمامه: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم.
سبحان الله.
وللبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه: ثلاثة لا يرد الله دعوتهم: الذاكر الله كثيرا، والمظلوم، والإمام المقسط. وقد ثبت أنه عليه السلام قال لعمر حين اعتمر: شاركني في دعائك يا أخي.
وهو سيد الخلق وفخر الكائنات، طلب الدعاء من سيدنا عمر لما كان في سيدنا عمر من صفات الخير، وقال له: أشركنا في دعائك يا أخي. سيدنا عمر كان يقول: هذه أطيب كلمة سمعتها من النبي عليه الصلاة والسلام، أنه قال له يا أخي.
وروى مسلم من حديث عمر أنه قال لأويس القرني: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان فيه برص فبرئ منه إلا موضع درهم، له والدة فهو لها بر، لو أقسم على الله لأبره.
سبحان الله.
لو استطعت أن يستغفر لك فافعل، فاستغفر لي فاستغفر له. ويتقي دعاء المظلوم، فورد: اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام، يقول الله: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. رواه الطبراني في الكبير والضياء عن خزيمة بن ثابت والحاكم عن ابن عمر، ولفظه: اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة. وأحمد والطيالسي من حديث أبي هريرة: دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. وإسناده حسن. والظاهر أن المراد بالفاجر الفاسق، ويحتمل أن يكون المراد به الكافر لما في رواية: ولو كان كافرا. رواه أحمد وأبو يعلى والضياء عن أنس: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. ولابن حبان من حديث أبي ذر الغفاري: قلت يا رسول الله، ما كانت صحف إبراهيم؟ قال: كانت أمثالا كلها. يا أيها الملك المسلط المبتلى المغرور، إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها إلى بعض، ولكن بعثتك لترد عني دعوة المظلوم فإني لا أردها وإن كانت من كافر. ولا يدعو على أحد.
إذا قالوا أخواننا أنه إنسان دعا الله فقال: دعوت ولم يستجب لي، قال: كيف يستجاب لك وألف مظلوم يدعون عليك؟ يعني أنت الآن تدعو كذا والمظلوم يدعو عليك. لذلك إخوان الأكارم، أولا يجب علينا أن نتقي هذه الدعوة. كيف؟ يعني ألا نظلم، ألا نظلم إخواننا، لأن المظلوم عندما يدعو علي ما بده أذن مني، سواء كان في سري أو علانيتي، في أمامي أو في غيبتي. وكذلك أيها الإخوة، ينبغي علينا أن نتوخى دعوة المظلوم. يعني إنسان علمت أنه مظلوم، أطلب منه أن يدعو لك. والشيء الثالث يا أخواننا، أن الإنسان المظلوم يجب أن ننتبه، دعاؤه لا يستجاب فقط في حق ظالمه، وإنما يستجاب له مطلقا دعوة المظلوم أيها الإخوة. لذلك ربما كان المظلوم يستفيد هو من دعائه لنفسه ولمن حوله بشيء عظيم لأنه مظلوم. لذلك لا تسلط دعاءك فقط على الظالم، وإنما أدع لنفسك وادع للمسلمين، وعمم الدعاء في الخير، وإياك أن تشفي غيظ نفسك بالدعاء على ظالمك، وربما اعتديت في الدعاء فكنت ظالما لظالمك بما دعوت عليه زيادة عن حقك. ربما صار المظلوم ظالما، لماذا؟ لأنه يعتدي في الدعاء.
ولا يدعو على أحد لئلا يهلك بسبب دعائه أحد. الله. ولو كان ظالما.
شوفوا يا أخواننا هذا الفهم الديني، ما في عنا حقد، ما في عنا أخواننا غيظ يغلي في الصدور، وإنما وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. لذلك المظلوم أخوان نعم ظلم، لكن نقول له: يا أيها المظلوم، أنت الآن أمام أشياء، دعوة تشفي بها غيظك، وربما هلك بها ظالمك، وربما أصاب الضرر من خلال دعوتك أناسا ليسوا لك بظالمين، يعني هذا ظالم، له أولاد، له زوجة، له أهل، ربما دعوت عليه فهلك معه من حوله، فكنت سببا لهلاك أناس لا حق لك عندهم. طيب، ثم بعد ذلك المنفعة التي تجنيها أنت في الدعاء على الظالم منفعة قليلة وربما لا تستفيد منها أصلا. يعني أنا عندما يظلم الإنسان أدعو عليه في أمر ديني أو دنيوي، يعني أن فلان الله يحرم صحته وعافيته، طيب هذا الإنسان حرم صحته وعافيته، أنت شو استفدت؟ ولا شيء، لكن شوف هي غيظك، وربما حققت شيئا ربما يسرك. لكن انظروا أيها الإخوة، لو أنك دعوت بشيء ينفعك أنت وربما كان سببا لهداية ظالمك وربما كان سببا لنفع عظيم للمسلمين، انظروا أيها الإخوة كم يكون لك من الخير في هذا الأمر. ثم بعد ذلك أنت عندما تدعو على ظالمك، ألا تلاحظ ذاك الحقد الذي في قلبك وذاك الغيظ الذي في صدرك؟ طيب هذا لابد معالجة أيضا. أنت عندما تدعو على ظالمك هذا يدل على اختلال الموازين عندك. لماذا؟ لأنك لو عفوت عن ظالمك لكان لك من الأجر العظيم عند الله أكثر مما لو استجيب دعاؤك. أنت مصلحتك في العفو ليس في الدعاء على الظالم، في الدعاء على الظالم يشفى غيظك لكن لا تحقق مصلحة لنفسك. هل هذا الظالم إذا ربي يعني أماته على الكفر أنت شو استفدت؟ أن فلان إن شاء الله بيموت يهودي والعياذ بالله، طيب هذا فلان إن شاء الله بيدخل نار جهنم، أنت شو استفدت؟ ولا شيء. لكن أنت ربما تحقق شيء من شفاء الغيظ، لكن سبحان الله لو هدي ظالمك على يديك بالدعاء كم يكون لك من الأجر. طيب أنت لو عفوت عنه ودخل الجنة بعفوك عنه كم يكون لك من الخير عند الله عز وجل؟ والله أضعاف أضعاف أي دعوة تدعوها. لذلك سبحان الله الفكر الديني والتربية الدينية تختلف أيها الإخوة عن هذه القضايا. ونحن اليوم عندما نسمع هذه النصائح والتوجيهات الدينية يجب علينا أن نربي عليها أنفسنا، مو والله بس أخوان دعوة المظلوم ونركض فيها بالدعاء على الظالمين. الحقيقة أخوان دعوة المظلوم نعم سلاح في يد المظلوم، يجب على الظالم أن يخاف منه، لكن المظلوم أيها الإخوة يجب عليه أن يكون واعيا في استعمال هذا الشيء الذي جعله الله في يده.
في قوله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله.
لذلك إخوان المظلوم بين نفعين، بين نفع ظاهري وهمي يشفى به غيظه ولا يعود له يعني بنفع عليه، وبين نفع أخروي ودنيوي يحققه الله له من خلال عفوه عن الظالم. يعني أنا ظلمني إنسان مسلم يا سيدي أو غير مسلم، أنا الآن لن أقبل الظلم على نفسي، لكن ظلمت وانتهى الأمر، هل أحاول إخواننا أن أرد الصاع صاعين أو أحاول أن أنتقم ما شابه ذلك؟ هذا حق لي أباحه الله لنا، كما مر معنا في الآيات كتب عليكم القصاص في القتلى. ثم ماذا قال الله تعالى؟ فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. شرع الله لنا القصاص لكن دعانا إلى العفو ورغبنا في العفو، وهذه هي التربية الدينية التي يغيب عنا فيها ملاحظة الخلق وتبقى قلوبنا متعلقة بالخالق. أنا الآن عندما أعفو أيها الإخوة أنسى الظالم ويبقى قلبي متعلقا بالله عز وجل. لذلك سبحان الله عندما أنظر إلى مرضات الله عز وجل وإلى ثواب الله وإلى عطاء الله يسهل علي العفو والرحمة والمغفرة. بل ربما أيها الإخوة لو أن هذا الظالم حصل له خير ديني أو دنيوي ربما أنا أفرح بذلك طاعة لله عز وجل. يعني هذا الظالم إخواننا بعد فترة من الزمن سمعت أنه تاب إلى الله وراح على الحج وما شابه ذلك. أنا بزعل؟ إيه والله أحب على قلبنا. إذا هلأ إخوانا إنسان ظلمني ورأيته في المسجد يصلي معنا بزعل؟ أبدا. قال الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. نحن نفرح أيها الإخوة بما ينعم الله تبارك وتعالى به على العباد وإن كانوا لنا ظالمين، رجاء أن يكون ذلك سببا لصلاحهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم.
فالكل مأثور أي وعامله في كله مأجور.
نقف عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين.